أما رؤيته الملائكة فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلما جلس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له فقال له صلى الله عليه وسلم كيف قلت فرد عليه كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها أي أسرع إليها 10 أملاك كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي. قال الحافظ المنذري رواه أحمد ورواته ثقات والنسائي وابن حبان في صحيحه إلا أنهما قالا كما يحب ربنا ويرضى. ومن ذلك رؤيته الملائكة تغسل حنظلة الشهيد رضي الله عنه ورؤيته جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين كما وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الأبعاد الشاسعة بقوة وعناية ربانية. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى لي الله أي أظهر لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فهو صلى الله عليه وسلم في مكة عند الحجر يرى بيت المقدس جليا كما وأنه صلى الله عليه وسلم أراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها. ففي صحيح مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى أي جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الحديث. وروى الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. انظر شرح الزرقاني على المواهب الجزء 7. وكان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم من وراء ظهري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. بالتسليم آخر الصلاة أو المراد به الخروج من المسجد بعد السلام لاحتمال التذكير أو التنبيه على أمر يهمهم. فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. حول قوة سمعه الشريف صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أعطى رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قوة في السمع خاصة فكان يسمع ما لا يسمع غيره. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء أي ظهر لها صوت من كثرة الملائكة فوقها، وهو مشتق من الأطيط صوت الرحل، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. ومعنى تجأرون تستغيثون وتلجؤون. ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم فتح باب السماء. روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل على الصفا، فقال: يا جبريل، والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق. فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة في السماء أفزعته. فقال صلى الله عليه وسلم: أمر الله تعالى القيامة أن تقوم؟ فقال جبريل: لا، ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك، أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فأومأ إليه جبريل أن تواضع، فقال: بل نبيا عبدا ثلاثة، فلو أني قلت نبيا ملكا لسارت الجبال معي ذهبا. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن، والبيهقي في الزهد وغيره، ونحو ذلك أيضا في شرح الزرقاني. ثم أورد المنذري رواية ابن حبان في صحيحه أيضا. ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم عذاب المشركين في قبورهم. روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار ونحن معه، إذ جادت به بغلته فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال: رجل أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: متى ماتوا؟ قال: في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب المعذبين في قبورهم، وبين أنه لولا خشية أن لا يدفن بعضهم بعضا إذا سمعوا عذاب القبر لدعا الله أن يسمعهم ذلك، ولكن إذا سمعوا عذاب القبر اعتراهم الخوف والفزع، وذلك مما يؤدي إلى ترك دفن بعضهم مخافة من سماع ذلك. ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم هدة صخرة هوت من شفير جهنم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا هاله أي أفزعه، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصوت يا جبريل؟ فقال: هذه صخرة هوت من شفير جهنم من 70 عاما، فهذا حين بلغت قعرها، فأحب الله أن يسمعك صوتها. فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ملء فيه حتى قبضه الله عز وجل. عزاه الحافظ المنذري للطبراني بهذا اللفظ، وعزاه الحافظ الزرقاني إلى ابن أبي شيبة برجال ثقات. ومن ذلك سماعه صلى الله عليه وسلم عذاب المقبورين النمامين والغيابين، والذين لا يستنزهون ولا يستترون من البول. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال العلامة الخطابي قوله وما يعذبان في كبير إنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه عن البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل. انتهى. ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، وكان الناس يمشون خلفه، قال فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه، فجلس حتى قدمهم أمامه، فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين، قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا فلان وفلان. قالوا يا نبي الله وما ذاك؟ قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين. قالوا يا نبي الله لما فعلت هذا؟ قال ليخفف عنهما. قالوا يا رسول الله حتى متى هما يعذبان؟ فقال غيب لا يعلمه إلا الله، ولولا تمزع أي تقطع قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. حول صوته الشريف صلى الله عليه وسلم، كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم على غاية من الحسن، وقد أعطاه الله تعالى قدرة في الإسماع وبلوغ صوته المسافات الشاسعة والأماكن الواسعة التي لا يبلغها صوت غيره. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج في يوسف فإذا أنا برجل أي يوسف عليه السلام أحسن ما خلق الله، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما في رواية البيهقي والطبراني وابن عائذ، فيحمل ذلك على أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده القول بأن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم فإذا هو يوسف قد أعطي شطر الحسن. قال ابن المنير المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأحسنهم صوتا. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء والتين والزيتون فلم أسمع صوتا أحسن منه. وروى أبو الحسن بن الضحاك عن جبير بن مطعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن النغمة. انظر شرح المواهب. وفي حديث أم معبد المتقدم كان في صوته صلى الله عليه وسلم صحل. قال ابن الأثير الصحل بفتح الصاد والحاء كالبحة، وأن لا يكون حاد الصوت. وكان صوته صلى الله عليه وسلم يبلغ حيث لا يبلغه صوت غيره. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في خدورهن. رواه البيهقي. والعواتق جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك، وقيل التي لم تنفصل عن والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبت. وأما الخدور فجمع خدر وهو الستر، ويطلق على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا. وإنما خصهن البراء بالذكر لبعدهن واحتجابهن في البيوت، فسماعهن صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهن في حضورهن آية دالة على قوة صوته صلى الله عليه وسلم وبلوغه حيث لا يبلغه صوت غيره، انتهى كما في شرح الزرقاني على المواهب. وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: ارموا بحصى الخذف. رواه أبو داود والنسائي وأحمد كما في شرح المواهب. وروى أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر فقال للناس: اجلسوا، فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنم بمعجمة مفتوحة فنون ساكنة فميم بطن من الخزرج كما في شرح المواهب، فجلس مكانه. وهذه مبادرة في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس مأمورا بذلك، لأن أمره صلى الله عليه وسلم موجه للحاضرين للخطبة بالجلوس، ولكن كمال الأدب يقتضي ذلك، فانظر أدب الصحابة معه صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي، أي على سريري، فسماعها ذلك وهي داخل بيتها البعيد عن مكان القراءة دليل على أن صوته الشريف كان يبلغ مكانا لا يبلغه غيره، فسبحان من خصه بالخصائص الكبرى والآيات العظمى صلى الله عليه وسلم. حلاوة منطقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو المنطق حسن الكلام، إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب وسب الأرواح والعقول، وكان إذا تكلم يخرج النور من بين ثناياه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم ريء على وزن قيل على الأفصح، ويقال بضم الراء وكسر الهمزة، انتهى كما في شرح المواهب. كالنور يخرج من بين ثناياه. عزاه الحافظ الزرقاني إلى الترمذي والدارمي والطبراني. وعن أبي قرصافة أنه قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين، قالت لي أمي وخالتي: يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل، أحسن منه وجها ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلاما، ورأينا كأن النور يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه ما لم يسم. فصاحة لسانه وبلاغة كلامه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله تعالى لسانا وأوضحهم بيانا، أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم وقوارع الزجر وقواطع الأمر والقضايا المحكمة والوصايا المبرمة والمواعظ البالغة والحجج الدامغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. جاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي، قالها ثلاثا، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، الحديث. فكيف لا يكون أفصح خلق الله تعالى وقد آتاه الله تعالى الكلم الجامع للمعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إني قد أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا
ولقد أتيتكم بها أي الشريعة بيضاء نقية فلا تهوكوا ولا يضرنكم المتهوكون الحديث. وقد أورد الحافظ ابن كثير الحديث بطوله معزوا لأبي يعلى ثم قال ورواه ابن أبي حاتم وله شواهد. والتهوك التحير أو الدخول في كل أمر. وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر يا نبي الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم كانت لغة إسماعيل قد درست فجاءني بها جبريل فحفظتها. قال الحافظ الزرقاني رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بإسناد ضعيف، وكذا ابن عساكر وأبو أحمد الغطريف بلفظ إن لغة إسماعيل كانت درست فأتاني بها جبريل فحفظتها، انتهى من شرح المواهب. وفيه أخرج الزبير بن بكار بسند جيد عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مرفوعا أول من فتق الله لسانه بالعربية البينة إسماعيل. قال الحافظ الزرقاني بل زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان يخاطب كل ذي لغة بلغته اتساعا في الفصاحة أي واتساعا في اطلاعه صلى الله عليه وسلم على جميع لغات العرب ولهجاتهم الفصيحة، كما ورد في المسند وغيره عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من بر إم الصيام في إم السفر، بإبدال اللام ميما في الثلاثة على لغة بعض أهل اليمن، حيث خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، وأصل هذا الحديث في الصحيحين. ومن ذلك حديث عطية بن عروة السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال له فإن اليد العليا هي المنطية والسفلى هي المنطاة. قال فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا أي بلغة بني سعد وهي إبدال العين نونا. وقد أورد هذا الحديث بتمامه في شرح المواهب وعزاه إلى عبد البر والحاكم. قال الحافظ القسطلاني وقد كان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يكلم كل ذي لغة بلغته على اختلاف لغة العرب وتراكيب ألفاظها وأساليب كلمها، انتهى. آدابه في الكلام صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مفصل مبين، بحيث لو أراد مستمعه أن يعده لأمكنه ذلك لوضوحه وبيانه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، رواه الشيخان. وزاد الإسماعيلي في روايته إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما تفهمه القلوب. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه. وروي عن جابر رضي الله عنه قال كان في كلامه صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. ومن حكمة ذلك أن تكون الأولى للإسماع والثانية للوعي والثالثة للفكرة، أو الأولى للإسماع والثانية للتنبيه والثالثة للأمر، على أن الثلاثة فيها غاية الأعذار والبيان، فمن لم يفهم بها لا يفهم بما زيد عليها. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام فصل لا هزر ولا نزر، ويكره الثرثرة في الكلام والتشدق به. وكان صلى الله عليه وسلم يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته، كما ورد في سنن أبي داود والترمذي بالسند الجيد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها. قال في النهاية: هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. انتهى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يخل ولا يمل. روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي وسطا. وروى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. حاله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: كان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة اهتماما وإعظاما، ويعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وروى الطبراني والبزار عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. انظر جامع العلوم والحكم. وروى الإمام أحمد عن الزبير بن العوام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك من وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه. قوة وعظه وتذكيره وتأثيره في الصحابة. كان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أثر في قلوب السامعين وطيب نفوسهم، حتى إنها لتذرف دموعهم وترق وتخشع قلوبهم ويرتقي الحال بهم إلى المشاهدات والمعاينات. فعن حنظلة بن الربيع قال: لقيني أبو بكر الصديق فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت له: نافق حنظلة. فقال لي: انظر ما تقول. فقلت له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. الحديث. وروى الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. وفي رواية لغير الترمذي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مضت احترقت منها الجلود وزرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: كأن هذه موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أن اتقوا الله، وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الهادية المهدية من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن كل بدعة ضلالة. وانظر الجزء الثالث من المطالب العالية. وقال أسيد بن حضير: لو أني أكون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة، حين أقرأ القرآن وحين أسمعه وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة. بل كانت خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم تؤثر في الجمادات، كما ورد في المسند وأصله في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم. فالمنبر يهتز تأثرا بوعظه وتذكيره صلى الله عليه وسلم، فويل للقلوب التي لا تهتز بمواعظه صلى الله عليه وسلم. تنبيهه صلى الله عليه وسلم الخطباء والواعظين إلى مسؤوليتهم عند رب العالمين. لما كانت مواقف الخطابة والوعظ والتذكير مواقف مهمة خطيرة، لذلك كان صلى الله عليه وسلم ينبه الخطباء إلى إخلاص النية في خطبهم، وأن وراء ذلك مسؤولية عند رب العالمين. روى ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد كما في ترغيب المنذري الجزء الأول الصفحة 125 عن مالك بن دينار عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أراد بها. قال: فكان مالك بن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به، فأقول: أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ به على اثنين أبدا. كما وأنه صلى الله عليه وسلم حذر من تصنع الكلام ليسبي به قلوب الرجال. فروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال في النهاية: قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث، فالصرف التوبة وقيل النافلة، والعدل الفدية وقيل الفريضة. مدحه صلى الله عليه وسلم الفصاحة وكراهيته اللحن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما رأينا أفصح منك، فقال: إن الله لم يجعلني لحانا، أي بل جعل لساني لسانا عربيا مبينا، اختار لي خير الكلام كتابه القرآن. عزاه في الجامع الصغير وشرحه إلى الشيرازي في الألقاب وإلى الديلمي في الفردوس. وفي المستدرك عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أقبل العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان وله ضفيرتان وهو أبيض، فلما رآه تبسم، فقال العباس: يا رسول الله ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال: أعجبني جمال عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: ما الجمال؟ قال: اللسان. قال الحافظ الزرقاني: وهو حديث مرسل. وعند العسكري: ما الجمال في الرجل؟ قال: فصاحة لسانه. ورواه القضاعي والخطيب. وروى الديلمي من حديث جابر مرفوعا: الجمال صواب المقال، والكمال حسن الفعال بالصدق. وروى العسكري عن ابن عمر: مر عمر بقوم يرمون، فقال: بئس ما رميتم، فقالوا: إنا متعلمين. فقال عمر لذنبكم في لحنكم أشد علي من ذنبكم في رميكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئا أصلح من لسانه انتهى كما في شرح المواهب. وقد جمع علماء السلف رضي الله عنهم الدواوين الجامعة لبعض جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر منها 40 حديثا، لعل الله تعالى يكتب لنا أجر ما ورد في الحديث الذي رواه ابن النجار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. وفي رواية ابن عدي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال الإمام النووي طرقه كلها ضعيفة. وقال ابن عساكر الحديث روي عن علي وعمر وأنس وابن عباس وابن مسعود ومعاذ وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي سعيد بأسانيد فيها كلها مقال، ليس للتصحيح فيها مجال، لكن كثرة طرقه تقويه، وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه، انتهى كما في شرح فيض القدير. وانظر كلام العلامة ابن حجر المكي في شرحه على 40، وعلى القول بأنه ضعيف مع تعدد طرقه، فإن الجمهور على أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كما هو مفصل في شرحنا على البيقونية. الحديث الأول في وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس يبين له فيها ما يجب أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد الإمام أحمد في روايته تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث الثاني في وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يروى بالإفراد والتثنية، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وفي رواية النسائي وأحمد زيادة في أوله أعبد الله كأنك تراه. وهذه الوصية فيها بيان مراحل السير والسلوك إلى مقام ملك الملوك، وقد تضمنت هذه المراحل الثلاثة جميع منازل السائرين ومقامات الواصلين. ولنا في شرح هذا الحديث بحث واسع نفيس نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يجعل المسلم محبوبا عند الله وعند الناس. روى ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. قد رواه ابن أبي الدنيا عن الشيخ إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه معضلا كما في ترغيب المنذري. الحديث الرابع يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون الإنسان كلا على الناس طامعا فيما عندهم، وأن يتوجه بكليته إلى كل من صلواته لأنها ربما كانت آخر صلاته.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه. قال الحافظ المنذري رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد، ورواه الطبراني من حديث ابن عمر. انتهى. الحديث الخامس يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وعدم التسويف والكسل عنها قبل أن تشغله الشواغل أو تمنعه الموانع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، أي سابقوا وقوع أحد هذه السبعة فيكم، وذلك باهتمامكم بالأعمال الصالحة واشتغالكم بها كما في فيض القدير. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، أي موقعا في الكلام المنحرف عن سنن الصحة من الخرف والهذيان، أو موتا مجهزا أي سريعا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده كما في ترغيب المنذري وفيض القدير. الحديث السادس ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان إمعة بل يكون محسنا متبعا للحق. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة. قال في النهاية الإمعة بكسر الهمزة وتشديد الميم الذي لا رأي له، فهو يتابع كل أحد على رأيه، والهاء فيه للمبالغة، وقيل هو الذي يقول لكل أحد أنا معك. انتهى. تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا. رواه الترمذي وحسنه كما في الترغيب وغيره. الحديث السابع يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، ويبين عواقبه الحسنة، ويحذر من الكذب، ويبين عواقبه السيئة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له كما في الترغيب وغيره. فقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالصدق، صدق الأقوال بموافقتها لواقع الأمر الشرعي، وصدق الأفعال بإخلاص النية فيها لله تعالى، وصدق الأحوال بحصولها عن مراقبة لله تعالى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن التحقق بالصدق يوصل صاحبه إلى البر، ومعناه في اللغة سعة الخير وكثرته، والمراد به هنا سعة الخير الإيماني والتحقق بشعب الإيمان الكثيرة العظيمة. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر في قوله تعالى أولئك الذين صدقوا بعدما عدد شعب البر، وقرن بين ذلك وبين الحديث النبوي الذي نحن فيه تفهم المراد. كما بين صلى الله عليه وسلم أن من تحقق بالبر الإيماني فإن ذلك يوصله إلى الجنة. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال، وبين أن ذلك ينتهي بصاحبه إلى الفجور، ومعناه في الأصل مجاوزة الشيء حده، والمراد هنا
أن الكذب يؤدي بصاحبه إلى مجاوزة حدوده الشرعية التي حدها الله تعالى وأوقفه عندها، وأن ذلك الفجور يوصل صاحبه إلى النار لا محالة. فجميع الأقوال والأعمال والأحوال والمقامات مرتبط بعضها ببعض، ويوصل بعضها إلى بعض، ولها آثارها ولها نتائجها في الخير وفي الشر.